ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته وأراضيه لهكذا، وإنه ليئط به أطيق الرحل بالراكب.
ما لكم لا ترجون لله وقارا؟
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات، يعني إلى الطرقات، تجأرون إلى الله تعالى بالدعاء.
ما لكم لا ترجون لله وقارا؟
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن.
أتدري مما تتشقق؟ من عظمة الله جل جلاله فوقها. إن الله يمسك السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والخلائق على أصبع، ثم يقول أنا الملك أنا الملك.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه.
ما لكم لا ترجون لله وقارا؟
والله ما قال ربنا تعالى لشيء كن كن مرتين. ما يحتاج الله أن يقول لك كن ثم يعيد إليه مرة ثانية ويقول كن، وإنما إذا قال كن من أول مرة فإن هذا الشيء يكون على ما شاء ربنا عز وجل.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
ما لكم لا ترجون لله وقارا؟
الله عز وجل فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعماله.
ما لكم لا ترجون لله وقارا؟
الويل لك من الله إن لم يسر الله عليك يوم القيامة. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى خرير الدم في أودادها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى وصول غذا الجنين ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمثل، ويرى مكان الوطء من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل، ويرى ويسمع وحس ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهول. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول.
تسجيلات النهر الجاري تقدم ما لكم لا ترجون لله وقارا، محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العريفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وثم التسليم. ثم الحمد لله الذي لا يخيب لديه أمل الآملين ولا يضيع عنده عمل المحسنين. الحمد لله الذي لا فوز إلا في طاعته ولا رضا إلا في التقرب إلى عظمته. الحمد لله الذي سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له البحار وحيتانها والأرض وسكانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحت له سبحانه النجوم والجبال، وسبحت له الآكام والرمال، وسبحت له الشجر والدواب والتلال، وكما قلنا إن الله عز وجل ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما بعد أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل لما خلق الناس خلقهم على أنواع شتى، فهدى طائفة منهم إلى الإسلام والإيمان، وكان في هذا تكرمة لهؤلاء. ثم إنه عز وجل جعل طائفة يضلون بما قدموا من أعمالهم. ولما خلق الله تعالى قبل ذلك آدم أخرج من ظهره ذريته كالذر، ثم أشهدهم على أنفسهم فقال لهم تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدوا له عز وجل بأنه هو الإله وهم العبيد، أنه هو الرب والسيد وهم الأرقاء والأذلاء، أنه هو العزيز وهم الطائعون الأذلة له عز وجل. لذلك شرع الله عز وجل لعباده أعمالا يتقربون بها إليه حتى يشعرهم بأنهم عباد وبأنهم عبيد وأرقى. لذلك شرع لهم في صلاتهم أن يسجدوا بين يديه، ثم إذا سجدوا ووضعوا هذه الجباه التي طالما كرموها وضعوها في التراب، وجعلوا هذه الأنوف ترغم في الأرض، عندها يقول أحدهم سبحان ربي الأعلى. شرع لهم عز وجل أن يقطع على أحدهم لذة النوم والرقاد، ثم يقوم في ظلمة الليل سواء في شدة الحر أو في شدة البرد ليؤدي صلاة الفجر مع الجماعة. وإن أعرض هذا العبد، وإن أبى وإن تكبر ورفض أن يقوم من فراشه وأعرض عن طاعة ربه، عندها يستحق العقوبة من ربه عز وجل، لأن به عندها يستحق العقوبة من ربه عز وجل، لأن هذا العبد لم يطع أمر سيده. شرع الله عز وجل أن يكدح الإنسان ويتعب، ثم إذا جمع هذا المال الذي جمعه بعرق جبينه وكد يده وجسده، شرع له عز وجل إذا جمع هذا المال أن يقصد به إلى أقوام لم يتعبوا كتعبه، ولم ينصبوا كنصبه، ولم يصب منهم العرق كما صب منه، وإنما هم أحيانا قد يكونون جالسين في بيوتهم، ومع ذلك لما استحقوا الزكاة أمر الله عز وجل هذا العبد أن يأخذ هذا المال الذي جمعه بتعبه ونصبه ثم يقدمه إليه. ولا يحق لهذا العبد أن يعترض، ولا يحق له أن يرفض، ولا يحق له أن يبدي أعدارا من عند نفسه أو هواها. وإن قدم ذلك أو أعرض عن ذلك استحق العقوبة، لأنه عبد لم يطع أمر سيده. لذلك إذا علم الإنسان أنه عبد بين يدي الله عز وجل صار كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال عز وجل في الآية الأخرى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا التقرب والبكاء فينظر إليكم عز وجل فيرحمكم، لولا أنكم تقدمون هذا، وإلا فتشأن منه سبحانه وتعالى معكم. قل ما يعبأ بكم ربي. لذلك يا إخواني، كلما كان السيد أعظم قدرا وأعظم ملكا وأعز سلطانا، كان العبد منه أخوف وله أرغب وإليه أقرب. لذلك كلما قل قدر الله عز وجل في قلب الإنسان، هان على هذا الإنسان أن يعصي الله عز وجل. أعطيكم مثال على ذلك: لما تقدم نوح عليه السلام بالدعوة إلى قومه، بدأ يدعوهم إلى الله عز وجل ويبين لهم أحقية هذا الإله بالعبادة. لما تقرب إليهم بذلك وبينها لهم، تكبر هؤلاء عز وجل نوحا أن يبين لهم عظمته عز وجل، فقال نوح عليه السلام لهم: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم صاح بهم عليه السلام قائلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك معناه: ما لكم لا تعرفون لله حق عظمته ولا تخشون له عقابا ولا ترجون له ثوابا. ثم بين لهم عليه السلام عظمة الله عز وجل ليرغبهم في الخير والطاعة ويخوفهم من الشر والمعصية، فقال عليه السلام كما حكى ذلك ربنا عز وجل في كتابه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ثم لما بين لهم ذلك وبين لهم عظمة الله عز وجل ازدادوا إعراضا. لذلك إذا ذكر الله عز وجل العاصين في كتابه كما بين ذلك في عدة سور من القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى إذا عرض أمر هؤلاء العصاة يبين لنا عز وجل سبب هذه المعصية، فيقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. لذلك لما ذكر الله عز وجل في سورة فصلت إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى قومه وكيف أنه بين لهم الدين ودعاهم إلى الله عز وجل، ثم لما أعرضوا أمره الله عز وجل أن يبين لهم عظمته، فقال عز وجل كما ذكر ذلك في الكتاب العزيز، قال سبحانه: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم لما بين الله عز وجل هذه العظمة أراد سبحانه أن ينبه هؤلاء الناس إلى أنهم وإن أعرضوا عن الإيمان وإن انغرسوا في الكفر أكثر فإنه عز وجل لا يحتاج إلى هذه الطاعة ولا هو سبحانه مفتقر إلى هذه العبادة، فقال جل جلاله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لذلك يا إخواني لا يبلغ العبد درجة الصديقين المحسنين حتى يكون الله جل جلاله أرفع في نفسه من كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثم بين الدرجة الثانية بعد ذلك فقال سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يجلس إليه الناس فيحدثهم ويتحدث معهم، قال: فإذا ضحك إليهم وسألهم عن الأخبار سأله سائل عن شيء من أمر الشريعة والجنة والنار، قال: فإذا سئل عن ذلك تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان من خشية الله عز وجل وخوفه منه وتعظيمه لربه تعالى. قال إبراهيم بن أشعث خادم الفضيل بن عياض يقول: ما رأيت أحدا كان الله تعالى في صدره أعظم من الفضيل، كان إذا ذكر الله تعالى عنده أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من يكون بحضرته، حتى يرحمه من يكون بحضرته. وعبد الله بن المبارك يقول عنه نعيم بن حماد: كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق وذكرت له الجنة والنار وذكر بثواب الله تعالى وعقابه يصير كأنه ثور منحور من البكاء، ولا يجترئ أحد منا أن يدنو منه أو أن يسأله عن شيء، فإن سأله أحد دفعه عنه حتى ينتهي عنه ذلك. كل هذا يا إخواني لأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه العلل ومعرفة الرجال يقول: قال سفيان الثوري: كانوا يقولون، يعني أصحاب قيس بن مسلم كانوا يذكرون عنه، يقول: كانوا يقولون: ما رفع قيس بن مسلم رأسه إلى السماء منذ كذا وكذا تعظيما لله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يغرس هذا الأمر في نفوس أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وذلك حتى ينزع من نفوسهم ومن قلوبهم خشية الناس ويجعلهم يتعبدون لله عز وجل وحده. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام، يعني هذه الكلمات، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه الإمام مسلم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما بين، وهذا الحديث روي مرفوعا، يقول: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وما بين السماء الثالثة والتي تليها وبين الأخرى مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء والله عز وجل فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وفي رواية عنه قال: ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. حديث أخرجه الدارمي وصحح إسناده ابن القيم والذهبي والهيثمي. وفي رواية عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمرت بنا سحابة، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما هذا؟ يريد أن يشدهم بهذا السؤال، وله صلى الله عليه وسلم يعلم. قال: ما هذا؟ قال: قلنا السحاب. قال: والمزن؟ قلنا والمزن. قال: والعنان؟ قلنا والعنان. قال: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ الآن أتى الفائدة من هذه الأسئلة. قال: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: كذا وكذا سنة. ثم عد سبع سماوات، ثم قال: فوق ذلك بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء إلى السماء. ثم ذكر الحديث وقال في آخره: والله عز وجل فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذه رواية أخرى لما تقدم، والحديث صححه الإمام ابن القيم شيخ الإسلام تيمية وغيرهما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: يأخذ الجبار جل جلاله سماواته وأرضيه بيده. قال: وقبض يده، يعني صلى الله عليه وسلم قبض يده. قال: ثم جعل يقبضها ويبسطها ويقول: أنا الجبار، أنا الملك، يعني أن الله يقول ذلك يوم القيامة: أنا الجبار، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ يقول عبد الله بن عمر: وجعل صلى الله عليه وسلم يتميل على المنبر حتى إني أقول: أهو واقع برسول الله؟ أهو واقع برسول الله؟ وأنا أنظر. يقول: جعل يتميل والمنبر يتحرك من أسفل منه حتى قلت: هو ساقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلا قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. حديث عند مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والخلائق على أصبع، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. يقول ابن عباس: فلما سمع صلى الله عليه وسلم ذلك ضحك حتى بدت نواجده تعجبا وتصديقا له، ثم قرأ قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأبدان، فاستسق الله لنا، يعني اطلب السقيا من السماء، نزول المطر. قال هذا الأعرابي: قال: فإنا نستشفع بك على الله تبارك وتعالى، يعني نطلب منك أنك تتوسط إلى الله وتدعو الله عز وجل أن ينزل الغيث. ثم أخطأ بعبارة بعدها فقال: ونستشفع بالله عليك، يعني نطلب من الله أن يتوسط عندك أنك ترضى أن تدعو الله. قال: فقال صلى الله عليه وسلم له: ويحك، أتدري ما تقول؟ ويحك، أتدري ما تقول؟ يقول: ثم سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني أصابهم الحزن من ذلك والخوف. ثم قال: ويحك، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإن شأن الله تعالى أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته وأراضيه لهكذا، وقال: بيده مثل القبة، يعني أنه محيط بها. قال: وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب، يعني أن هذا العرش لا يكاد يتحمل من عظمة الله عز وجل فوقه. والحديث صححه الإمام ابن القيم ورد على من ضعفه من وجوه. وعن قتادة رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن قول الله عز وجل: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يعني تتشقق. فقال للسائل: أتدري مما تتشقق؟ قال: مما؟ قال: من عظمة الله جل جلاله فوقها. ولكي يعرف العبد قدره وانكساره بين يدي الله عز وجل، ينبغي يا إخواني أن يتفكر في أصل خلقه، ويعلم حقارة هذه الخلقة في منشأها. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد كلام له بديع قال: وقد روى بسر بن جحاش رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في يده يوما،
جالس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم فبصق في يده، قال: ثم حرك بصاقه بطرف أصبعه وقال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ حتى إذا سويتك ونفخت فيك الروح جمعت ومنعت، جمعت ومنعت، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت أتصدق وأنا